السلام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تداركنا في الدرس الماضي يا شباب حديث غسل المحرم رأسه، صحيح؟ ودرسنا أيضا الحديث الأول من الباب الذي يليه، هو باب فسخ الحج والعمرة. تدارسنا في مسألة الإحرام بإحرام الغير، تذكرون هذه المسألة؟ ها؟ الإحرام بإحرام الغير، يصح ولا ما يصح أن يحرم زيد كإحرام عمرو؟ يصح؟ ها؟ ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ ها؟ إذا أحرم زيد بما أحرم به عمرو، بعدين إيش يصير هذا الإحرام؟ كيف يصير إحرام زيد؟ ها؟ لو أحرمت أنا بما أحرم به أبي، أنا جئت من بلاد وأبي جاي من بلاد أخرى، فقلت أنا في الميقات أحرمت بما أحرم به أبي، إيش يصير النسك الذي أحرمت به أنا بعد ذلك؟ ها؟ نفس النسك الذي أحرم به أبي، فإن كان أبي مفرد فأنا، وإن كان أبي قارن فأنا، وإذا كان متمتع فأنا متمتع. أحسنتم. والدليل على ذلك ما سبق معنا في الحديث أن النبي صلى الله أن علي رضي الله تعالى عنه أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا الحديث فيه بيان حكم فسخ الحج والعمرة، وقد سبق معنا الكلام عن هذه المسألة غير مرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وإنما أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي. فجابر هنا يحكي عن جماعة من الصحابة، يقول: قدمنا ونحن نقول لبيك بالحج، لبيك بالحج. والصحابة كما سبق معنا في الدروس الماضية كان منهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل بالحج والعمرة كما قالت عائشة: فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. فالصحابة كانوا ثلاثة أصناف: منهم المفرد، ومنهم القارن، ومنهم المتمتع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم بأن يفسخوا إلى عمرة ويتحللوا كما سبق معنا في الحديث السابق، فجعلناها عمرة ثم بعد ذلك حجوا. فالحديث إذن يدل على جواز فسخ الحج إلى عمرة. وقد ذكرنا في دروس ماضية مذاهب العلماء في هذه المسألة، تذكرون؟ ها؟ الحنابلة يجوزون، بل يستحبون، مش يجوزون فقط، يستحبون فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، وغير الحنابلة لا يجوزون، غير الحنابلة لا يجوزون. لكن شرط الحنابلة، انتبهوا جدا لهذه المسألة، شرط الحنابلة في جواز الفسخ أن يحج في نفس السنة، أن يحج في نفس السنة. يعني لو جاء الشخص مثلا من الدوحة ووصل الميقات فأحرم بالحج، أحرم بالحج قال لبيك اللهم حجا، ثم وصل إلى مكة، الحنابلة يقولون له الأفضل إيش؟ أن تفسخ إلى عمره، لكن بشرط أن يحج في نفس السنة، أن يحج في نفس السنة، يعني لا يجوز له أن يؤدي العمرة ثم يرجع بعد ذلك إلى الدوحة لأنه قد تحلل، لا بد أن يحج في نفس العام. فهمنا؟ إذن شرط الفسخ عندهم أن يحج في نفس العام، والأحاديث تدل على ذلك. إنما العلماء الآخرون المذاهب الثلاثة لماذا لم يقولوا بجواز الفسخ مع أن الأحاديث دلت على جوازه؟ ها؟ لأنهم يقولون بأن ذلك خاص بالصحابة في حجة الوداع، خاص بالصحابة في حجة الوداع. وقوله رضي الله تعالى عنه هنا في الحديث ونحن نقول لبيك بالحج، يقول قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. قدمنا أين يعني؟ قدمنا مكة، قدمنا مكة، ومعلوم لديكم أن مكة بعيدة من الميقات، من ميقات المدينة. فأفادنا جابر رضي الله تعالى عنه أن بعض الصحابة وصلوا إلى مكة وهم يقولون في التلبية ماذا؟ لبيك حجا، لبيك حجا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب أن يقول الإنسان في تلبيته النسك الذي نواه، يعني يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره وهو في طريقه. لأن جابر يقول لنا قدمنا ونحن نقول لبيك بالحج، فدل هذا يقولون على جواز أن يسمي الإنسان النسك أثناء التلبية وهو يلبي. وبعض العلماء يقولون هذا لا يستحب لأنه من إظهار العمل، لأنه من إظهار العمل، فلا ينبغي الإنسان أن يسمي النسك، بل يقول لبيك اللهم لبيك ويكثر من التلبية دون ذكر النسك الذي أحرم به. هذا كله في التلبية أثناء الطريق. أما التلبية الأولى التي تكون عند الميقات أول تلبية فإنه يستحب أن يسمي الإنسان فيها النسك بلا خلاف بين أهل العلم، يستحب أن يقول لبيك اللهم حجا في أول تلبية، أو لبيك اللهم عمرة إذا كان يريد العمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان يريد القران. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. هذا الحديث فيه أيضا بيان حكم الفسخ. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، رابع ذي الحجة، يعني رابع ذي الحجة، فإنهم خرجوا من المدينة في 26 من ذي القعدة ووصلوا إلى مكة في 24 من ذي الحجة. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني يفسخوا الحج. والمقصود بأمرهم هنا ليس جميع الصحابة، ليس الجميع، وإنما من لم يسق الهدي. أحسن. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلوا كما سبق معنا في الحديث الماضي كذا، وأن يحلوا. لكن نحن قد اتفقنا لما كنا ندرس التحلل أن التحلل نوعان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر ماذا يحل به؟ كل شيء إلا النساء وما يتعلق بهن، النساء وما يتعلق بهن. والتحلل الأكبر يحل كل شيء بما في ذلك النساء. فالصحابة هنا لما أمرهم النبي عليه السلام أن يحلوا بعد العمرة وأن يحلوا كأنهم استشكلوا أي نوعي الحل نحل، التحلل الأصغر أم التحلل الأكبر؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الحل كله، يعني بما في ذلك النساء، بما في ذلك النساء. ولذلك مضى معنا في الحديث السابق أنهم قالوا لا نخرج إلى منى ومني أحدنا أو ذكر أحدنا يقطر منيا، يعني كأنهم استثقلوا على نفوسهم أن يأتوا النساء بعد أن كانوا قد أحرموا بالحج. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخواطرهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. كذلك. فأمرهم إذن عليه الصلاة والسلام بأن يحلوا الحل كله، فدل هذا على أن المتمتع بعد العمرة يأتي جميع محظورات الإحرام بلا استثناء، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. الحديث الذي يليه عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. هذا الحديث كما هو ظاهر لديكم لا يتكلم عن مسألة الفسخ، فسخ الحج والعمرة كذا، إنما يتكلم فيه أسامة رضي الله تعالى عنه عن كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة إلى مزدلفة ليلة العيد ليلة النحر، كيف كان يسير في الطريق. ونحن قد سبق عند الباب قلنا لما كنا عند نشرح قول المقدسي رحمه الله تعالى باب فسخ الحج، باب فسخ الحج، قلنا بأنه أورد في هذا الباب 11 حديثا، أورد في الباب 11 حديثا لا تتعلق كلها بفسخ الحج، لا تتعلق كلها بالفسخ، بعضها بالفسخ وبعضها بمسائل أخرى. ولذلك قال بعض الشراح كان الأولى له أن يقول باب فسخ الحج وغيره، يعني سأذكر أمورا أخرى غير مسألة فسخ الحج، هذا واحد منها، فإنه فيه بيان كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. يقول عروة بن الزبير رحمه الله: سئل أسامة بن زيد، وأسامة معلوم لديكم وقد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السير، الرديف يعني الذي يركب معه على الناقة خلفه. سئل أسامة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، حين دفع يعني من عرفة إلى مزدلفة، فقال: كان يسير العنق، كان يسير العنق، العنق نوع من أنواع السير، السير يعني المشي، العرب تسمي كل نوع منه باسم، فالمشي السريع له اسم، والمشي السريع بخفة له اسم، والمشي السريع بجهد يركض الدابة ويستخرج أقصى قوتها له اسم، فكل نوع من أنواع المشي له اسم يخصه. فيقول: كان يسير العنق، وهو المشي السريع مع خفة، يعني مع سهولة ويسر، فلا يشق على الدابة ولا يستخرج أقصى طاقتها في المشي، فكان يسير العنق بسبب زحام الناس، بسبب زحام الناس كان يسير سيرا سهلا. وقد ورد في الحديث أنه كان في حديث جابر كان يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، السكينة السكينة، يعني امشوا بسكينة حتى لا يؤذي أحد أحد ولا يشق أحد على أحد. فكان يسير عليه الصلاة والسلام سير العنق، لكن إذا وجد فجوة، إذا وجد سعة، إذا وجد سعة ليس فيها زحام، ليس فيه زحام، فإنه يغير السير فيسير سيرا سريعا، ويستحث الدابة على السير السريع بحيث يستخرج أقصى ما لديها من قوة في السير. قال: فإذا وجد فجوة نص، فنص يعني أسرع في السير. والحديث إذن يدل على أن الأصل في هذه المواطن أن يمشي الإنسان مشيا سريعا، الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فجوة نص أسرع، فهذا هو الأصل، وكان لا يترك هذا النوع من السير إلا في مواطن الزحام حتى لا يشق على الناس. فالأصل إذن أن يسرع الإنسان أثناء دفعه من مكان إلى مكان، لماذا؟ ليتوفر له الوقت لأداء النسك على الوجه الكامل، فإذا كان في المكان الزحام فإنه ينبغي له أن يمشي برفق وسهولة، وأن يستعمل السكينة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: السكينة السكينة. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث مروي عن أكثر من صحابي وبأكثر من لفظ. الشيخ رحمه الله تعالى هنا أورد لنا حديث عبد الله بن عمر بهذا اللفظ الذي بين أيدينا، قال وقف في حجة الوداع. وأي وقوف هذا؟ الروايات استفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليسأل هذا النوع من الأسئلة، وقف وقفتين، وقف وقفتين. الوقفة الأولى يوم النحر عند الجمرة، فأنتم تعلمون أن يوم النحر أول عمل يعمله يرمي جمرة العقبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة على الدابة وجعل الناس يسألونه، جعل الناس يسألونه. وهناك وقفة ثانية وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في اليوم الثاني، في اليوم التالي بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر وقف أيضا يعلم الناس المناسك ما يستقبلوه مما بقي عليهم من المناسك، فجعل الناس أيضا يسألونه، يسألونه هذا النوع من الأسئلة. وقد سبق معنا نحن في الدروس الماضية بيان أعمال الحاج يوم النحر، يوم النحر كم هي أعمال الحاج يوم النحر؟ أربعة، أربعة. السنة في ترتيبها كيف؟ أن يبدأ أولا بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق، الحلق، ثم الطواف والسعي، والطواف والسعي نعدهما شيئا واحدا. السنة أن يرتبها هكذا، السنة أن يرتبها هكذا. لكن لو أخل بهذا الترتيب، لو أخل بهذا الترتيب، السؤال في هذا الحديث عن هذا الإخلال، ما حكم الإخلال بهذا الترتيب، ما حكم الإخلال بهذا الترتيب؟ فيقول فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر، لم أشعر يعني لم أعلم، لم أعلم يعني بعض الصحابة إذن ما كان يعلم، ما كان يعلم ترتيب أعمال يوم النحر، فجاء إلى النبي عليه السلام وقال لم أشعر. نحن نقول ليت شعري، ليت شعري يعني ليتني إيش أعلم، فلم أشعر يعني لم أعلم. فحلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، فقال عليه الصلاة والسلام اذبح ولا حرج. معلوم أن الأعمال أربعة، الأعمال أربعة، والصحابي هنا سأل عن اثنين فقط، قال حلقت قبل أن أذبح ولم يسأل عما بقي من المناسك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج. إذن مراد عليه الصلاة والسلام أكمل ما بقي عليك، أكمل ما بقي عليك ولا حرج، لا حرج في كونك أخللت بالترتيب، فإن الترتيب يقتضي أن يكون لا، الصحابي يقول حلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، هو يسأل عن اثنين ما تكلم عن الرمي. السنة أن يكون الذبح قبل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ لكن هذا الصحابي يقول لم أشعر فقدمت هذا على هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذبح ولا حرج، كمل ما بقي عليك، كمل ما بقي عليك. لكن لأنه لم يشعر استصحب قوله لم أشعر يعني لم أعلم، لم أعلم، فأجابه عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. السنة أن يبدأ بماذا؟ بالرمي، ثم الذبح، ثم النحر، لكنه بدأ فنحر قبل أن يرمي. قال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج، يعني كمل ما بقي عليك ولا حرج. العلماء اختلفوا هنا، الحديث واضح عندكم أن الصحابي الذي سأل لم يكن يعلم، لم يكن يعلم، قال لم أشعر، قال لم أشعر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ولا حرج، والحرج يعني الضيق، والمقصود به رفع الإثم، لا إثم عليك، لا إثم عليك ولا دم أيضا، يعني لا تلزمك كفارة على هذا الفعل. لكن بعض أهل العلم يخص هذا بالجهل، يخص هذا بالجهل، يقول لأن الصحابة الذين سألوا هذا النوع من الأسئلة كانوا يقولون لم أشعر لم أعلم. أما العالم بالترتيب فإنه لا يجوز له عندهم أن يخل بهذا الترتيب، لا يجوز له أن يحلق رأسه قبل أن يرمي كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا بد أن يبدأ عنده بالرمي أولا ثم بعد ذلك يحلق. إنما فعل من فعل من الصحابة جاهلا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج. وكذا أبو حنيفة يوافق أيضا مالك على تفصيل في المسألة عنده زائد على مذهب مالك. أما الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة فالترتيب بين الأمور الأربعة عندهم مجرد سنة فقط، سنة، فيجوز الإنسان أن يخل بهذا الترتيب ولو كان عالما عامدا، ولو كان عالما عامدا يجوز له أن يخل بالترتيب ولا يلزمه شيء. لما؟ لآخر الحديث قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فيجوز له أن يطوف قبل أن يرمي، وأن يذبح قبل أن يرمي، وأن يحلق قبل أن ينحر، وهكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج. هذه خلاصة المسألة، هذه خلاصة المسألة. إذن السنة، السنة في أعمال يوم العيد أن ترتب، أن ترتب ها الرمي، الذبح، الحلق، الطواف، ثم السعي، الطواف ثم السعي، ثم الإخلال بهذا الترتيب لا حرج. عند من؟ عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية والحنابلة. أما عند غيرهم فإنه ليس له أن يخل بهذا الترتيب إذا كان عالما، لا يخل بهذا الترتيب إذا كان عالما. لكن انتبهوا لمسألة مهمة، وهي أنه إذا فعل ذلك، إذا فعل فأخل بالترتيب، فالجميع يتفقون على أن هذه الأعمال صحيحة واقعة موقعها، يعني إذا نحر صح نحره، إذا حلق صح حلقه، فإذا فعل مع إخلاله بالترتيب العلماء يتفقون على أن هذا العمل صحيح واقع موقعه. إنما يختلفون فقط في مسألتين، في ترتيب الإثم عليه هل يأثم أو لا يأثم، والشيء الثاني في ترتيب الفدية هل تلزمه فدية أو لا تلزمه، أو لا تلزمه. فالشافعي والحنابلة لا يلزمه شيء من ذلك، عمله صحيح ولا يلزمه شيء من ذلك، إلا أنه خالف السنة، خالف السنة. ولا شك ولا ريب أن الرفق اليوم بالمسلمين، الرفق اليوم بالمسلمين يستدعي أن يخل بعضهم بهذا الترتيب، أن يخل بعضهم بهذا الترتيب، لأنه لا يمكن أن يجتمع 3 ملايين حاج للرمي في وقت الرمي، يجتمعون كلهم لأن يرموا ملتزمين للترتيب، ولا يمكن أن يتسع الحرم 3 ملايين حاج يطوفون جميعا ويسعون في وقت الطواف والسعي. ولذلك العلماء اليوم يفتون بأنه يجوز للناس أن يخلوا بترتيب أعمال يوم النحر، بل ويدعونهم إلى ذلك كما يصرح بذلك علماء الحرم، جلبا للتيسير ودفعا للمشقة عن الناس. طيب، ننتهي منها بهذا إن شاء الله، ويأتي مدارسة ما بقي من الأحاديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حد عنده سؤال؟ ها؟ أليس؟ لا، ليس سنة تقريرية، يعني سنة تقريرية أنه أقره ورفع عنه الحرج، غاية ما هنالك أنه رفع عنه الحرج، رفع عنه الإثم، لكن ليست السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. السنة التي فعلها النبي عليه السلام هو ما ذكرناه في الدرس. وغاية ما يستفاد من الحديث بعد ذلك من السنة القولية أنه رفع عنه الإثم فلا إثم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.